الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو 20 من تفسير سورة المائدة. قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول سبحانه وتعالى رادا على ما أحدثته قريش ومن إليهم من البدع في شأن الأنعام: ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع وما أنزل ولا أمر بما يفعلونه من البحيرة، وهي الناقة التي إذا ولدت 5 أبطن شقوا أذنها وتركوا الحمل عليها، ولا سائبة وهي المسيبة، وذلك أن البعير إذا ترك الحمل عليه يكون قد سيب. وهذه بدعة قد أحدثوها أنه إذا شفي مريض أو رجع غائب سيب بعض أنعامه. ولا وصيلة، أي أنها إذا ولدت 7 أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها، وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقال وصلت أخاها فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حراما على النساء. وهذه من البدع المحدثة. ولا حام، وهو ذكر الإبل، إذا ركب وولد ولده ترك ركوبه والانتفاع به. وأول من سيب السوائب هو عمرو بن لحي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب، هؤلاء يجر قصبه في النار. اتفق عليه. وفي هذا شؤم البدعة على صاحبها، ومعنى ذلك أن هذه الأمور التي يتعبدون بها على أنها من إبراهيم وليست من دين إبراهيم. قال تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي بدعواهم أن الله أمرهم بذلك وأن ذلك من دين الله، وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون ما يتلى عليهم ولا يعقلون ما يطلب منهم. وإذا قيل لهم تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله في كتابه وإلى الرسول إلى ما في سنته صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، وهو التقليد، كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، أو لو كان آباؤهم. وهكذا، وهذا كالتبكيت لهم والبيان لفساد استدلالهم، لا يعلمون شيئا من وحي الله وشرعه ولا يهتدون لسبيل الله عز وجل، لأنهم بنوا أمرهم على التقليد والهوى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا أمر من الله عز وجل بأن الإنسان يلزم الاستقامة ويسعى في تحصيلها لنفسه، لا سيما مع كثرة الفتن وإياه والتلون. وفهم بعضهم من هذه الآية ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فرد عليهم أبو بكر رضي الله عنه حيث قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. خرجه أحمد. ليس معنى الآية أنك تنظر إلى الضلال وتسكت ويكون شأنك حسبي نفسي، لا، عليك أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن عجزت عن التغيير باليد فيما هو من شأنك تغييره باليد فغير باللسان، فإن عجزت عن التغيير باللسان فيما في شأنه التغيير باللسان فلا أقل من التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب لا يعذر فيه أحد، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكون الإنسان يكره المعصية ويشمئز منها ويتذمر منها إلى غير ذلك من أعمال القلب، يعني يدل على بغضه لها وعلى بعده عنها وعلى نفرته منها. أما إذا أحبها وأحب أهلها هذه مصيبة، محبة المعاصي مصيبة، إذا انضاف إليها أيضا محبة أهلها أضيفت مصيبة إلى مصيبة، تنكست الفطرة وصار حبه للمعصية. نسأل الله السلامة والعافية. لا ينفر من المعصية إلا ببغضها، لذلك قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكما كره إلى المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان حبب إليهم الطاعات والقربات وأهل الطاعات والقربات، لذلك المحبة في الله هي لأهل الطاعات والقربات، والبغض في الله هو لأهل المعاصي والسيئات كل بحسبه. أما المحبة لغير الله قد تكون لغير الطاعات والقربات، وإنما لقرابة أو لمال أو لمصلحة. والبغض لغير الله قد يكون بغض حتى للصالحين، بعضهم يبغض الصالحين. لا يضركم من ضل انحرف، قيل لا يضركم من ضل من أهل الكتاب، وهي عامة في كل من ضل عن مسألة بعد تذكيرك ووعظك، وهذا كقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إذا اهتديتم إذا لزمتم سبيل مرضات الله عز وجل إلى الله مرجعكم في الآخرة جميعا أنتم وهم، فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إن لشهادتنا حق من شهادتهما واعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي أسباب النزول أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدأ فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما وهو إناء من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلا من أولياء السهمي فحلف لشهادتنا حق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم، قال فيهم: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم أي أن الشهادة بينكم في الوصايا لتثبيتها، إذا حضر أحدكم الموت من الرجال والنساء حين الوصية اثنان أي من المسلمين، ويجوز كذلك الوصية في الأموال أن تكون أربع من النساء أو رجل وامرأتان ذوى عدل منكم أي من أهل العدالة والأمانة والعقل من المسلمين، أو آخران من غيركم أي من الكافرين، لكن بشرط إن أنتم ضربتم سافرتم، يعني ليست شهادة الكافر مقبولة مطلقا، ليست مقبولة مطلقا، إن أنتم ضربتم سافرتم في الأرض وكان المسلم غير موجود فيستعاض بشهادة الكافر في هذا الباب لتثبيت الحق، فأصابتكم نزلت بكم مصيبة الموت تحبسونهما توقفوهما من بعد الصلاة لما علم من تغليظ الأيمان في الزمان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يحبسون بعد صلاة العصر، تقدم معنا في يعني تفسير قول الله عز وجل ما يتعلق بالأيمان أن العلماء ذكروا ثلاثة تغليظات: تغليظ القول، تغليظ المكان، تغليظ الزمان، وهذا دليل على تغليظ الزمان، لأن بعض أهل العلم لا يذهب إلى التغليظ، إنما تقول له قل والله يقول والله كفى، لكن هناك أدلة على التغليظ الزماني بعد من حلف على سلعة بعد العصر، تغليظ المكاني من حلف عند منبر هذا، وكذلك الحلف في المسجد، التغليظ في القول أشهدك بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك، فيقسمان يحلفان بالله لتوكيد الشهادة، وهذا القسم ليس مطلقا، ولكن إن ارتبتم شككتم في شأنهما ويكون يمينهم لا نشتري به ثمنا لا نأخذ عوضا بهذه الشهادة ولو كان المقسم له ذا قربى من الأقربين ولا نكتم شهادة الله، لأن من كتم شهادة الله فقد ظلم نفسه ولا نغير فيها، فإن فعلنا إن إذا لمن الآثمين المرتكبين لعظيمة، فكما أن الله حرم شهادة الزور حرم كتم الشهادة، وكان أعظم الشهداء الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها حتى لا تضيع الحقوق، دل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني، أعظم الشهداء عند الله الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا يشكل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون، ولا إشكال عند الجمع، قيل يشهدون ولا يستشهدون، هذا عند توافر الشهداء وعدم ضياع الحق، وهو يبادر أنا أشهد، وربما المشهود عليه غير منكر أصلا ويبادر بالشهادة، هذا هو المنكور. وأما الحق ضائع، إنسان ضاع حقه وما هناك من يشهد، واحد قال أنا رأيت أو سمعت وسلم الحق، فهذا من خيرة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فإن عثر اطلع على أنهما استحق استوجب إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة، فآخران من أولياء الميت يقومان للحلف مقامهما مقام الوصيين من الذين استحق عليهم أي كانت فيهم ولأجلهم الوصية وهم الورثة، الأوليان بالميت فيقسمان بالله أي ورثة الميت على خيانة الشاهدين، ويقولان لشهادتنا يميننا التي تبطل شهادة الشاهدين الأولين أحق أصدق من شهادتهما يمينهما، وما اعتدينا تجاوزنا في شهادتنا وإيماننا، إن إذا لمن الظالمين إن وقع منا الاعتداء والتغيير والتبديل. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الذي هو أقرب وأصوب كما تحملوها من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم. يعني جعل الله عز وجل هذا الحكم كالتهديد للشاهدين الأولين، إما أن يأتوا بالشهادة على وجهها، وإلا سيقوم أولياء الميت ويقسمان بالله بخلاف ما حكما به فتقع عليهم الفضيحة، ويلزمان بإعطاء الشيء الذي اتهما به. نعم اليمين على المدعي والبين على من أنكر، لكن لا بين لدى أولياء الميت هنا، فيكون لهم اليمين، وإذا حلفوا استوجبوا ما تعلق بهذا اليمين. واتقوا الله في أيمانكم وفي جميع شأنكم، واسمعوا حكم الله واعملوا به، والله لا يهدي لا يوفق القوم الفاسقين الخارجين عن الطاعة. وهذا الموطن الوحيد الذي تؤخذ فيه شهادة الكافر على المسلم، وإلا فإن الله عز وجل يقول ولنجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن من أجل أن لا يضيع الحق جوز الله عز وجل إشهاد الكافرين في مثل هذا الموطن، ويتثبت في شأنهم، إذ أن الكفار من شأنهم الكذب، صلى الله السلام والعافية. قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحر مبين، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون. واذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل أي يوم القيامة فيقول مناديا لهم بصوت يسمع ماذا أجبتم؟ ما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم إلى توحيدي وطاعتي؟ قالوا لا علم لنا بذلك إلا العلم الذي أنت تعلمه إنك أنت علام الغيوب، فأنت مطلع على ظواهرهم وبواطنهم وعلى جميع أعمالهم. واذكر إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك، وأفردها لتعم، فإن نعم الله عز وجل على عيسى بن مريم كثيرة، وعلى والدتك وهي مريم، إذا أكرمها الله عز وجل بما أكرمها به في الدنيا من الصديقية وهي مكرمة في الآخرة، إذ أيدتك بقويتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، تكلم الناس في المهدي في حال صغرك كما قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وذكر منهم عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا خلاف العادة، وكهلا حين نزوله في آخر الزمان، وإذ علمتك الكتاب الخط والحكم العلم والفهم، والتوراة والإنجيل وما فيهما من الأحكام، هذا دليل على أنه جاء مجددا للتوراة. واذكر إذ تخلق تصير من الطين كهيئة كصورة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني بإذن الله، وتبرئ أي تصح المريض الأكمه الأعمى والأبرص الذي في جلده مرض بإذني. وهذه آية من آيات الله، كم يعجز الأطباء عن علاج مثل هذه الأمراض. وعيسى بن مريم عليه السلام بمسحة وإذا به يبصر، وبمسحة وإذا به صاحب جلد حسن. وإذ تخرج الموتى بإذني أي من قبورهم أحياء، وإذ تخرج الموتى أي من قبورهم أحياء بإذني. وهذه ليست حياة مستقرة، إنما يشهدون له بالرسالة أو يسألون عما كان ثم يرجعون إلى ميتتهم، يعني ما يحييه خلاص حياة جديدة عمر جديد، لا، إنما آية من آيات الله، يقيم الميت يشهد له بالرسالة ثم يعود إلى موتته، كما في الميت حق بني إسرائيل الذي ضربه موسى عليه السلام بشيء من البقرة فشهد على قاتله. وإذ كففت منعت بني إسرائيل اليهود عنك أي حين هموا بقتلك، كما قال تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. في شأن عيسى اختلف اليهود والنصارى، اليهود على أنهم قتلوه والنصارى على أنه قتل ثم رفع، يعني النصارى يؤمنون بقتل عيسى عليه السلام، والحكم الشرعي القدري الذي أخبر الله به أنهم ما قتلوه يقينا، يعني أكدها توكيد لا لبس فيه، بل رفعه الله إليه حيا غير ميت. وأما قوله إني متوفيك قابضه، ليس معنى أنه قبضه قبضة الموت. قال إذ جئتهم بالبينات عن الدلالات والمعجزات المذكورات وغيرها، فقال أو غيرها، فقال الذين كفروا منهم أهذا الذي جاء به من البينات إلا سحر مبين، أي ظاهر، وهذا من تخرصهم، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. واذكر إذ أوحيت إلى الحواريين، والحواري الناصر، حيث ألهمهم الله عز وجل وقذف في قلوبهم الإيمان وأمرهم على لسان عيسى عليه السلام أن آمنوا بي بالله عز وجل ربا وبرسول عيسى نبيا. قالوا آمنا، عاجلوا بالإيمان حين بلغتهم الرسالة، واشهد بأننا مسلمون منقادون لدين رب العالمين. إلهنا بارك الله فيكم.